جزاك الله خير.
نعم
انا بغسل الميت فيه بس يعني مش غاض غاض يعني متعلم يعني بدي اتفهم من ترشيد يعني اول ما
غسل الميت. بارك الله فيك. على السنة. قبل كل شيء ينبغي أن يزال عنه. نحن الغسل مفهوم أنه لا يمكن إلا بعد نزل ثياب يعني. هذا مفهوم. لكن قصدي أردت أن أقول إذا كان هناك نجاسة تزال قبل كل شيء. أيوة. إذا كان وإلا كثير من الأموات تنضاف يعني. لكن احتياطا ينظر إن كان هناك نجاسة تزال ثم يوضأ كما كان يتوضأ في قيد حياته. لكن هو ما بيستطيع يتوضأ بطبيعة الحال اللي بغسله بده يوضيه يغسله. أيوة نحن عم نبدأ الآن مرحلة مرحلة. كل المرحلة الأولى إذا كان هناك نجاسة تزال توصل. المرحلة الثانية يوضأ كما كان يتوضأ في قيد حياته بمعنى تغسل كفاه ثلاثة يمضمض بقدر الاستطاعة. ما نتكلف ندخل الماء إلى فمه بس كذلك أنفه ثلاث مرات على السنة. ثم يغسل وجهه ثلاثا كما هو معروف. ثم ذراعيه. ثم يمسح رأسه وتغسل رجلاه. الوضوء بكامله. فإذا انتهى الغسل من توضئة الميت صب الماء على الشق الأيمن من بدنه وأوصله إلى القسم من أول إلى آخر. ثم بيبدأ بالشق الثاني اليسار. نعم. في هذه الحالة بطبيعة الحال لا يمكن أن يصل الماء إلى أسفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أسفل ظهر الميت فلا بد من قلبه. أولا على اليسار. أيوة. بحيث أنه يعم الماء جميع بدنه. وبهذه الصورة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيكون غسلنا الميت على السنة. وليس هناك ما يتكلفه بعض الناس من حشو أماكن من الميت بالقطن. هذا ممنوع. هذا خلاف السنة إلا في حالة الخوف. إذا كان الإنسان كان مريضا كان معه كان معه سيلان أو شيء فخشيت أنه الكفن تبعه بعد تكفينه يتنجس ممكن استعمال هذه الوسائل. لكن لا يجوز جعلها سنة مضطردة دائما كل ميت لا في حالة الضرورة. ثم يكفن بعد إتمام غسله كما ذكرنا بثلاثة أكفان بيض. ثلاث أكفان بيض. ها كيف؟
يعني بعد ما
يتكسر الطاهر
مش عارف ايش الطاهر يعني النجاسة
ما قلنا انتهينا غسلناه
اولا
نعم
يعني ما يكون صبش عليه ما يقول نوات رفع الحدث
عن هذا. لا ربه يعلم انه هذا يغسل غسل ميت ما في داعي. حتى الحي نفسه أنت بذكرني بهذا السؤال بضرورة التنبيه على شيء. أنا لما بدي أتوضى أو بدي أغتسل ما في حاجة أني أقول نويت رفع الحدث الأصغر أو نويت رفع الحدث الأكبر. هذا لغو من الكلام. لغو يعني باطل لا يجوز أن يتكلم فيه الإنسان. كذلك هلا لو نقوم نصلي الجنازة أو بدنا نصلي الظهر خطأ نقول بلساننا قبل ما نكبر ربنا نويت أن أصلي صلاة الجنازة على هذا الميت، نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات فرض الظهر، هذا كل ما ينبغي أن يتلفظ به الإنسان. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما الأعمال بالنيات، بالنيات. والنية وين محلها؟ القلب. والإنسان لما بيتوجه إلى القبلة يتوجه من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. ولما يقف تحت في الميضة مكان وضوء وبيفتح الحنفية مش عارف شو بده يساوي، فلمن يترجم بقول نويت الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، نويت رفع الحدث الأكبر، نويت أن أصلي فرض الظهر العصر، لمن يقول؟ رب العالمين يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى. ولذلك فلا يجوز للمسلم حينما يأتي بعباد من هذه العبادات أنه يتلفظ فيها. فبالأولى لما بده يوضي الميت أو بده يغسله ما بيقول نويت رفع الحدث الأكبر أو الأصغر عن هذا الميت، لأن ربنا يعلم ما في السر وما في القلب وما في النية. ولذلك بعد ما انتهينا من غسل الميت على السنة نكفنه بثلاث أكفان، ثلاث قطع ندرجه. كيف؟
مش مقدر صاحب الميت يجيب ثلاث أكفان،
مش قادر بك في واحد.
جزاك الله خير.
تعلمون أن السنة أعلى شيء عندنا في الحديث وهي من الإيمان. فجزا الله خير شيخ الشيخ ناصر الدين الباني بارك الله فيه، وكان طالبي أن يقوم، ولكن السنة كما تعلمون يكتب دائما السنة أن يصلى على الجنازة الأقرب لها. فبارك الله في شيخنا حيث قدمنا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم في اتباع السنة وأن يسرع على كل شيء. تقول الأحبة لمحة عن صلاة الجنازة حتى إذا صفات من سنة نؤجر ويستفيد الميت مما نصلي حتى السنة. السنة يا إخوان أن نصلي على صلاة الجنازة 4 تكبيرات ونجوز أكثر من 4، فإن شاء الله نصلي أكثر من 4 7 إن شاء الله نصلي 7 تكبيرات حتى ننوع كما علمنا شيخنا جزاه الله خير بالتنويع بالسنة في تعليم الأمة وفي خير عظيم من هدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فنصلي 7 تكبيرات يا إخوة. التكبيرة الأولى نقرأ بعدها الفاتحة ولا نقرأ قبلها دعاء الاستفتاح، يعني الاستعاذة والبسملة وسورة الفاتحة، ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، وبعدها نكبر ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة التي يصليها في الصلاة العادية اللي هي الصلاة التي يصليها في الصلاة الإبراهيمية وهي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نكبر وندعو للميت. وأوصيكم أخوتي أن تخلصوا الدعاء للميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخلاص الدعاء للميت حتى يستفيد الميت بشفاعة الدعاء هذا بحمد الله تبارك وتعالى، وأنتم أيضا تؤجرون على الإخلاص والإقبال على الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة، ويتذكر الإنسان ويستحضر عظمة الموت في قلبه حتى يخشع ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالإخلاص والاجتهاد إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء. وردت للإخوة أن يكون الدعاء من الدعاء المأثور الذي تعلمناه من الرسول عليه الصلاة والسلام حيث جعل على الأموات في حال حياتهم. ومن هذه الأدعية الطيبة جعل يا رسول الله منها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه واكرم نزله ووسع مدخله. هذا الدعاء دعاء عظيم حتى الصحابة رضي الله عنهم عندما سمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى لو أنه هو الميت لما في هذه الألفاظ النبوية من رحمة على الميت. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم أن نتعلم السنة وأن ندعو لموتانا بما دعا المصطفى صلى الله وسلامه عليه وسلم على خير الأمة في عهده صلى الله عليه وسلم. والآن ليس مجال تعليم ولكن نلفت النظر إلى الإخوة على أن يتعلموا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث طيبة. وكما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وصلاة الجنازة مما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحابة في حال حياته. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم الصدق والإخلاص والتوجه إلى الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء. أيضا في التكبيرات الأخرى دعاء ولا مانع من تكرار الدعاء يحافظ الانسان. واذا كان بعض الاخوه ما هو حافظ الدعاء لا باس بها ان يدعو الله مغفرنا والله محمد ويكرر المغفره والتوبه والتوجه الى الله تبارك وتعالى في مغفره. نذكر الاخوه على ان السنه على الوضع الا بالتكبيره الاولى ثم يضع يديه ولا يرفع. الاولى يرفع الله اكبر ولا يرفع يديه حتى ينتهي من الصلاه. والتسليم يكون بصوت خافت الإمام والسلم الإمام. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول وجزاكم الله خيرا. ونذكر الإخوة رفع الجنازة عدم رفع الصوت بالذكر حال رفع الجنازة وحال التسليم في الطريق عند القبر لأجل السنة أن يكون الممكن يمشي في الجنازة وهو عليه السكينة. أيضا نذكر إخواننا على أن لا ينشغلوا في المقبرة بالحجارة والتراب والحجر والطين جدا ولكن يتبعوا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أنه قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن انسان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم يا إخوان تطبيق السنة أن تنشغلوا عند القبر بالاستغفار للميت وأن لا تنشغلوا لا بحديث الدنيا ولا بالأمور ليس لها من الشرع في شيء. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم تطبيق السنة حتى تؤجروا. ويا أخو أجر عظيم لك في كل صراط جبل في الجنة أجر عظيم بكل قراب بالصلاة على الجنازة باجتماع الجنازة وكم عند القبر وعند تستغفر وتذكر خشية الله وتذكر الموت ففيه موعظة لأن رسول الله أوصانا بأن نزور المرضى وأن ندفع الجنازة وأن نزور المقابر حتى نتذكر الآخرة ونتذكر نزول الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يهمنا وإياكم تطبيق السنة وأن يرزقنا ولا تستطيع الله احد مثلكم اناس صالحين مستقيم ان يصلوا علينا. ونسال الله ان يرزقنا واياكم التقوى والهدى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا المجيد. استووا.
الصلوات ولكن تتميز صلاة الجنازة عن سائر الصلوات بأن الإمام لا يرفع صوته بالتسليم حكمة يجب الخضوع لها. الإمام في صلاة الجنازة يسلم يمينا ويسارا لكن لا يرفع صوته جهرا كما هو السنة في الصلوات المفروضة. فهو يسلم سرا وبلا شك سيتسلسل السلام يمينا ويسارا والصف الثاني الذي يلي الصف الأول يلاحظ أن هؤلاء الذين بين أيديهم سلموا يمينا ويسارا وهكذا. ولا يقول أن أحد كيف نحن بدنا نسلم لأن هذا أمر ظاهر للعيان يبصر كل الصف الثاني يرى الأول والثالث يرى الثاني وهكذا. المهم صلاة الجنازة تسليمتان، وما يقوله البعض أن صلاة الجنازة تختص بتسليم واحدة هذا الكلام لا أصل له في السنة. نعم في السنة بصورة عامة في كل الصلوات يجوز أن يقتصر المصلي على تسليمة واحدة، لأن هذه التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة، لكن تمام السنة أن يسلم أيضا على يساره. لا فرق في ذلك بين الصلوات الخمس المفروضة وبين صلاة الجنازة، فالتزام التسليم في صلاة الجنازة بتسليم واحدة فقط هذا ليس الواصل في السنة. كل ما يمكن أن يقال يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة كصلوات الفريضة، لكن الأفضل في الصلوات المفروضة وفي صلاة الجنازة تسليمتان كما سترون، ولا أقول كما ستسمعون لأنكم سوف لا تسمعون التسليم جهرا وإنما تتنبهون إن شاء الله كما ذكرنا آنفا.
السلام عليكم. مثل هذه آلاف مؤلفة من القبور، فلو وضعنا حجر واحد أو حجرين قد تضيع وتندر فورا، يعني بعد يومين ثاني يوم ما تعرف القبر.
ليه؟
لكثرة الناس، كثرة القبور وكثرة من يمشي على القبور، وأحيانا مع الحفر حفر قبر بجانبه بضيع الحجر وبروح ما يبقى له أثر.
إذا ثبتنا الحجر يا أخي ثبتنا هذا مش منه ولو كان محروق. شو بدي يروح الحجر
شيخ؟ إذا كان في قبور بني عليها مدماكين والمدماك الأول تقريبا ضاع نهائيا، وبعض القبور حط عليها مدماك واحد فقط واندر ضاع.
شو رأيك تعرف الحجارة الصبات هل يضعوها للتفريغ لسد ممر؟ ألا مثلا هناك في وادي النصر كان في طلعة على التاج فتحة، شفتها شلون سادينها؟ طيب لو صبينا صبة باطون وحطيناها فوق القبر شو رأيك؟ هذا ممكن يعني إزالته وإزالته؟
ممكن.
إذا شو هذي لا يمكن نبني بقى قصر فوق القبر؟
لا بس بعض الشيء هم من بعض يعني.
هذا هو أخي في حدود الحاجة.
نعم حدود الحاجة.
طيب هلا نحن يصبينا صبي هالصبي مين بده يزيلها مين بده يشيلها؟
أرجل الناس والتراب الحفر هو عملية الحفر، يعني مثلا في جانب قبر والدي مباشرة في قبر مصبوب عليه صبة بطون.
طيب.
على صارت الآن على مستوى الأرض، هي في بداية الأمر كانت مرتفعة. والآن صارت على مستوى الأرض لأنه جابوا تراب وحطوا في المنطقة هناك عشان يزرعوا شجر وما شجر، فصاروا الناس يدعسوا على القبر وما بيعرفوا أنه هون في قبر، حتى أجوا ناس بدهم يبحثوا عشان يحفروا قبر آخر.
طيب أنت ما حطيت علامة قبر؟
أنا لحد الآن صفيت بلوك هيك صف على الدائر وحطينا الحجر هذا العلامة، وأقارب وأهلي ناويين يجيبوا بناء يبنوا مدماك حجر واحد فقط، عشان هيك انا عم بسألك.
والله سيدي انت عرفت الحكم الشرعي، يعني الاصل هو تحريم البناء على القبر.
الاصل تحريم البناء.
ايوه، لكن اذا كان الله عز وجل يقول بعد ما حرم اللحوم المحرمة كلحم الخنزير يقول الا ما اضطررتم اليه، فمعناها الضرورات تبيح المحظورات، لكن مش على كيفنا، الضرورات تقدر بقدرها في حدود القاعدة هاي، تقدر تتصرف في الإضافة إلى القبر بغرض صيانته وعدم إهانته. أما نقعد نشتغل بالبناء والتزيين وزخرفه وهيك عيب. فإذا عرفت فالزم، غيره في شيء؟ تفضل.
عندما دفننا الميت جبنا حجر وضعناه كشاهد، لأجل التراب والهواء والغبر وهالناس دي لو إجينا صبينا صبة بطون على مسح الأرض ووضعنا الشاهد بدون كتابة.
هذا نفس البحث سيدي في حدود الحاجة.
في حدود الحاجة
بس.
أما يعلى حجر وحجرين هذا مكروه. بارك الله
فيك.
أصدر دائرة الإفتاء قبل سنتين تقريبا فتوى في الجريدة، دخلت نص صفحة في الجريدة، ذكروا بالنسبة للكتابة على الشاهد جواز ذلك، واستشفوا من الحديث لا أتعلم بها قبر أخي. قالوا الآن الكتابة من وسائل التعلم أو من وسائل معرفة القبر هذا لمن صاحبه. فما رأيكم؟
رأيي يعرف من جوابي السابق.
نعم جواب.
الضرورة تقدر بقدرها. فأنا أقول إذا كان ليس هناك وسيلة لتعليم القبر إلا بالكتاب فيجوز حكم الضرورة، إذا كان لا يوجد هناك وسيلة أخرى. أنا الآن أحضر لك مثال، أدخل المقبرة هاي هل يمكن تكون أوسع مقبرة في البلد؟ ستجد شواهد كثيرة صح؟ وكل شاهد مكتوب عليها اسم صاحب القبر. أولا ستجد الكتابات ما هي واقفة في حدود الحاجة، يعني مش مكتوب فقط الاسم، مكتوب سنة وفاته رحمه الله والفاتحة إلى آخره. هذا في حاجة له؟
لا.
هل يعطوا الفتوى؟ ما أعطوا القيود هي،
ما حددوا. نعم
عرفت كيف؟ هذه واحدة. ثاني واحدة، إذا مثل أبو عزة الله يرحمه وضعنا شاهد وخطينا خط هيك أسود، صار علامة ولا لا؟
صار علامة.
طيب شاهدين في الكتابة هذا مثال، اسمح لي، هذا مثال لتحديد الكلام اللي قلناه آنفا، انه ضرورات تبيح المعذورات لكن ايش تقدر بقدرها. ما دام في نهي عن الكتاب نبتعد عن ارتكاب النهي اذا كان في بديل عنها. وهي انا جبت لك بديل، انت هلا عندك اشكال، شو اشكالك حول الخط؟
انا اشكال حول الخط انه هذا العلامة التي وضعتها لا يعرفها الا واضعها،
وهذا مقصود مثلا شو؟
لكن مثلا بعض الأقارب،
شو المقصود بالكتابة اللي أبيحت وهي مني عنها؟ أليس أن أصحابه يعرفوا القبر؟
نعم، لكن فيه مثلا أقارب بدهم يجي يزوروا القبر، ما بعرف هالصلاح هذا،
يعرفوا من الأقارب.
شيخنا
الأقارب يعرفوا من الأقارب.
طيب بلكي ما وصلهم لنا،
ولا يصل يا سيدي، خلي يحافظوا على فرائضهم وكثر خيرهم.
والآن مع مجلس آخر.
عندي الاغتسال، ولو لمست سكر هل ده ينقض الوضوء؟ بغتسل واخرج مثلا اصلي على
الله. لا ما ينقض الوضوء، لمس ذكر لمسا عاديا لا ينقض الوضوء، الذي ينقض الوضوء هو العبث. فهمتني؟
نعم.
طيب غيره
بالنسبة للعقيقة، هل يجوز أن يعق الإنسان عن نفسه أو عن زوجته أو عن ولده؟
لا، بيعق عن نفسه
أولا.
لا، أولا بيعق عن أولاده.
عن أولاده أولا.
فإذا كان عاقق عن أولاده، عليكم السلام. أهلي يا أبو عمي، كيف حالك؟
الله يستغنى
إن شاء الله أنت بخير. أهلي. إذا كان عق عن أولاده فلا يبقى عليه أن يعق إلا عن نفسه، أما عن أبيه وأمه فقد مضى أمرهم إلى رحمة ربهم.
يجب أن يعق عن زوجته؟
إنك شيخ، لا يعق إلا عن نفسه بعد أن يكون قد عق عن أولاده، يعق عن نفسه. أما عن أبيه وأمه فلا، وهو يعق عن نفسه إذا كان أبوه ما عق عنه، وإذا كان قد عق عنه فانتهى الأمر.
حديث السترة، الإمام الذي يصلي بدون سترة ما حكم صلاته؟ نعرف أن الحكم نعرف حكمه ولم يتخذ سترة حتى ولو نصح ولم يستنصح بالنصح.
الصلاة صحيحة ولكن هو آثم. أي نعم.
الجلوس التشهد في ثلاث ركعات الوتر إذا صلاهم متصلين كيف يكون؟ هل يتورك أم يفترش؟
يفترش.
وكذلك إن تأخر ركعة في الصلاة الرباعية كيف يجلس التشهد الأخير بالنسبة للإمام؟ وبالنسبة له الركعة الثالثة هل الجلوس التشهد في ثلاث ركعات الوتر إذا صلاهم متصلين كيف يكون؟ هل يتورك أم يفترش؟
يفترش.
وكذلك إن تأخر ركعة في الصلاة الرباعية كيف يجلس التشهد الأخير بالنسبة للإمام؟ وبالنسبة له الركعة الثالثة هل يتورك أم يفترش؟
لا، هو التورك لا يكون إلا في التشهد الأخير المسبوق بالتشهد. فإذا كان الإمام يصلي الفريضة عليه أن يتورك كما يتورك الإمام، أما في منتصف الصلاة فلا تورك، إنما هو الافتراش.
حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، هل هو بهذا اللفظ صحيح أم طيب؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسون، حديث ثابت بمجموع طرقه، ليس له طريق ثابت ولكن يأخذ الثبوت بمجموع الطرق. واضح الجواب؟
هل يوجد حديث في هيئة الجلوس في الطعام؟
يوجد، هو الانتصاب على العقبين او نصب رجل وافتراش رجل، انطلاقا من قول عليه السلام انما انا عبد اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد غيره.
ذات القيام هل تشرع جماعة غير رمضان؟
تشرع عفوا لا قصدا.
هل يجوز صلاة الجمعة؟
فهمتني؟
عفوا لا قصدا، يعني لو
يعني لا يجوز التداعي على صلاة القيام في غير رمضان، يعني تعالوا يا جماعة نصلي صلاة الجماعة في الليل، لا. أما إذا كانوا مجتمعين عفو خاطر عنا لهم أن يصلوا فلأحدهم أن يؤمهم.
هل يجوز صلاة الصبح وذكر جماعة فيها في بالنسبة لصلاة القيام؟
كيف؟
في غير رمضان يعني. صلي قيام جماعة قيام في غير رمضان صليها مع زوجة الجماعة؟
هذا إلا صدفة.
السلام عليكم.
سبحان الله. يلا سيدي
من يوم أن حضرت من مصر أود لقائك. والحمد لله الذي جمعني اليوم معك.
اهلا مرحبا.
اهلا بك يا شيخ.
الله يحفظك.
جزاكم الله خير.
متى جيت؟
من حوالي شهر تقريبا.
اهلا مرحبا. اهلا
بك يا شيخ.
كيف الاخوان هناك؟
بخير الحمد لله.
طيبين؟
الحمد لله رب العالمين.
ان شاء الله ماشيين على الصراط المستقيم في الدعوة.
نعم.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
بشرك الله خيرا.
جزاكم الله خير.
اهلا.
هم الحمد لله ربنا يسيرون على ذلك النهج الذي كنت تتحدث عنه آنفا.
جزاكم الله خير.
الحمد لله ربنا.
أرجو الله أن يزيدهم توفيقا.
آمين ربنا.
ونصرا.
نسأل الله ذلك.
وعزا ومجدا.
آمين ربنا. جزاكم الله خير سماحتكم.
يا الله.
جزاكم الله خير. ما أحدناك إلا إن شاء الله.
وين التشفيذ تبعك يا أبو عمار؟
مو جيدة.
ليه؟
ما أدري.
خير.
عالجت يا ما.
فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. هذا من أدب النبوي الكريم. يريد الرسول عليه السلام بالمسلم إذا وجد في نفسه تقاعسا عن الطاعة أو شيئا يتضايق منه ماديا أن لا يكون تعبيره عن هذا الذي يجده في نفسه بلفظة خبثة، لأنها لفظة خبيثة لفظا ومعنى، فصرفه عليه السلام أي صرف المسلم عن هذه اللفظة إلى لفظة أخرى تؤدي نفس المعنى لكن ما فيها التقزز الذي يشعر به المسلم حينما يسمع الكلمة الأولى خبثت، وإنما يقول لخست، فهي من حيث اللفظ لطيفة لكن من حيث المعنى تؤدي نفس المعنى. أردت من هذين الحديثين الجواب عن السؤال السابق أنه هل يسمى الغلام نسيما، فأجبت بالنفي وقلت لا، لأنه نسيم في اللغة تساوي معنى الريح، فهل يسمي أحد ابنه ريحا؟ لا. لكن الناس اليوم قلنا في مطلع الجواب عن هذا السؤال يهتمون بالألفاظ الناعمة حتى ولو كانت إيش تحتها معاني قبيحة، فمن باب أولى أن يهتموا بالألفاظ الناعمة ولو كان لا يوجد ضمنها معاني قبيحة. من هذا القبيل كلمة نسيم، لفظ لطيف نسيم، لكن إيش معنى نسيم؟ نسيم يعني ريح، ما في له معنى يعني جيد مقبول في النفس. ولذلك فهو ليس من أسماء الأعذار التي ينبغي على المسلم أن يطلقها على بنيه وأولاده، لكن موضة العصر اليوم انصرفت عن أسماء الأعلام إلى أسماء أشياء من الماديات كاسم شجر أو حجر أو نحو ذلك، مما لم يأتي ذكره في الشرع مطلقا، وأسوأ ما يكون حينما يتخذون ألفاظا هي في الوقت نفسه ليست أسماء أعلام لكنها تتضمن معاني غير جميلة تطلق على البنات. فهناك من يسمى بوصال، هذا معنى قبيح جدا يذكر بشيء لا يجوز أن يفكر فيه الإنسان، فلان اسمه وصال وفلان اسمه نهاد، وإيش معنى نهاد؟ يعني هل صدره ناتي بارد، هذا يذكر بأشياء ما هي شريفة أبدا، وأخرى ليت سميت سهما واحدا وإنما سميت سهاما لا سهاما، وكذا أسماء كثيرة جدا نبعت من جهل المسلمين بالآداب الإسلامية وجهلهم بأسماء السلف الصالح من الرجال والنساء. وهذا نهاية الجواب عن ذاك السؤال. هذا نشوف
فيها سؤال الأخ أحد الإخوة يعني طرحه إنه حديث يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟
هناك حديثان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هناك حديثان أحدهما ضعيف والآخر ثابت، لكن بقى هات أهلا كيف حالك، هات نتذكر اللي أظنه أن الذي هو ضعيف، لو لم أبعث لبعث عمر، والذي هو ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر. فإذا كان أحد من أخواننا يستحضر معي يؤيدني أو يردني إلى صوابي. كيف؟ لا لا، لو كان بعدي نبي لكان عمر. حديثان، لو لم أبعث لبعث عمر، هذا ضعيف السند، ذاك ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر. أما الحديث الذي أنت تشير إليه ذاك حديث آخر وثابت في الصحيحين، وهو قوله عليه السلام: لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. هذا صحيح ولا إشكال فيه. طيب تفضلوا الآن. طبي أنه يجوز الجمع من أجله، إذا من ابن يقدر الإمام، لكن مو إمامنا، إمام اللي كان في ماضي زمان، لأنه أئمتنا اليوم أكثرهم مع الأسف يعني جهلة إلا من عصم الله، يعني ما هم إلا كسائر الموظفين، وإنما يتميزون ببعض الشيء يعني على سائر الموظفين. امبارح ولا اول امبارح كان في مطر، اول امبارح يا رمان شو اشترني خالد وينه شو اسمه تامر شو اسمه صاحبنا لا تامر سامر رائد وين رائد؟
موجود يا شيخ.
عارف موجود برا؟ المهم كان رائد موجود. الإمام تبع مسجد الأبرار مو حاضر. الشوشرة تبع الجمع كان أول مرحة ما هي؟ أول مرحة.
أيوة عم نسجل.
خلاص
هذا خليكم بسطة.